الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم ربنا وفقنا وجميع المشتغلين، واجعله خالصا لوجهك الكريم، إنك أرحم الراحمين. يختلف الإمامية عن باقي فرق المسلمين بالاعتقاد بالأئمة الاثني عشر صلوات الله، يعني احنا نقول هناك اثنى عشر إمام، وهؤلاء الأئمة محصومون جميعا بمرتبة واحدة من العصمة صلوات الله عليه. نعتقد أيضا أن أحد عشر إمام كانوا قد بلغوا رسالات الله تعالى وذهبوا إلى الله، والثاني عشر ولد صلوات الله عليه سنة 255 للهجرة، ابن الإمام العسكري صلوات الله عليه. الإمام العسكري ليس له ولد إلا المهدي، لا ذكر ولا أنثى، ليس له أحد إلا المهدي صلوات الله وسلامه عليه. المهدي عجل الله تعالى فرجه يختلف عن الأئمة الباقين، يختلف بولادته، يختلف بحياته، يختلف بمهمته. طبعا اكو اختلافات كثيره، لكن ذكرت له اختلافات اختارهم من الاختلافات المركزيه. ولاده الامام صلوات الله وسلامه عليه وحمل الامام ما كان بالطريقه اللي كان عليها باقي الائمه. باقي الائمه صلوات الله عليهم تحمله أمه ثم تلده بشكل طبيعي، أما في زمن الإمام العسكري تغيرت القضايا السياسية والاجتماعية والضغط السياسي على الإمام العسكري، لأن كانوا قد رووا المسلمون بأجمعهم الشيعة والسنة قد رووا أن الثاني عشر من ولد يعني الحادي عشر من الولد والثاني عشر من الأئمة عليهم السلام، الحادي عشر من ولد أمير المؤمنين، الثاني عشر من الأئمة، هذا صلوات الله عليه هو المهدي الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئ ظلما وجورا. هسه بعضهم روى وجحد بها واستيقنتها أنفسهم وجحدوا بعضهم، ولكن موجودة هذه في كتبهم بشكل واضح وبين. واحدة من الروايات التي تحدثت عن الأئمة 12 هذه الرواية موجودة في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي غيرهما من الكتب الموجودة عند إخواننا والمعتبرة. الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله: الأئمة من بعدي 12، هذا نص، الأئمة من بعدي 12. ماكو واحد الآن من فرق المسلمين، لا يوجد فرقة من فرق المسلمين تقول الأئمة 13، الأئمة عندنا 12 فقط. الشيعة إمامية سلمهم الله تعالى، الشيعة الإمامية هي الفرقة الوحيدة التي تؤمن بالأئمة الاثني عشر. يعني بس احنا الحمد لله والشكر لله رزقنا الله هذه العقيدة أن نؤمن 12 إمام، أما باقي المسلمين ما عندهم 12 إمام، لو عندهم أقل من 12 لو عندهم أكثر من 12. هذه العقيدة رووها في كتبهم، ولذلك كانوا ينتظرون الثاني عشر، لأنهم يعلمون بأن هذا الإمام الثاني عشر سوف يملأ الأرض قسطا ملئت ظلما وجورا، يبيد ويبير الظلم، يقضي على دول الظلام، يقضي على الظالمين. ولذلك كانوا يفتشون، وضعوا جواسيس. الخليفة العباسي والدولة العباسية وضعوا وخلوا جواسيس في بيت الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، من النساء يشوفون من الحامل، من النساء نساء الإمام جوار الإمام، من الحامل، من اللي ظهر عليها آثار الحامل، حتى أنهم اعتقلوا جارية لمدة 3 سنوات ادعت الحمل، اعتقلوها 3 سنوات. إذا بعد 3 سنوات صارت أحداث سياسية هناك، ثم هربت مع الهاربين ولم يظهر منها حمل، لأنهم كانوا يخافون من المولود الذي سوف يظهر، يعني يعلمون أن هذا المولود الذي سوف يظهر سوف يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا، يعني يقضي على دولهم، يعني يقضي على الباطل. لذلك فقد اهتموا بالقضاء على هذا المولود. من اهتموا بالقضاء على هذا المولود، كان من الطبيعي أن الله سبحانه وتعالى يكفي ولادته. هذا الأمر رأيناه في الرواية التي قد رويت بأسانيد صحيحة ومعتبرة وكثير في كتب الإمامية سلمهم الله تعالى. ملخص الرواية، ولو أنا الرواية طويلة أختصرها، الرواية جاءت سيدتنا حكيمة صلوات الله وسلامه عليها إلى بيت الإمام العسكري يوم 14 من شهر شعبان، دخلت كعادتها، عندما دخلت أرادت تنصرف تروح لها، فقال الإمام العسكري: يا عمة اجعل إفطارك الليلة عندنا، باعتبار أهل صوم وصلاة وعبادات وشهر شعبان من الأشهر التي يستحب فيها الصوم، اجعل إفطارك عندنا الليلة، فإنه سوف يولد في هذه الليلة المولود العزيز على الله، في هذه الليلة راح ينولد المولود اللي الدنيا تنتظره والآخرة تنتظره. قالت حكيمة: فقلت ممن يا مولاي؟ من الحامل؟ فقال: من نرجس. فجئت إليها فقلبتها ظهرا عن بطن، يعني قلبتها ظهر بطن، ما شفت عليها آثار الحمل. فقلت: يا مولاي لم أر فيها أثر حمل. هنا وجه الشاهد. فقال عليه السلام: إن أمرها كأمر أمي موسى، يظهر بغتة، ما يطلع رأسا. أم موسى، أم النبي موسى على نبينا وآله عليه السلام، عاشت فترة شبيهة بالفترة التي عاشها المجتمع الإسلامي الإمامي في أوقات إرهاصات ولادة الإمام عجل الله تعالى فرجه. مجتمع ضغط، هذا المجتمع فيه ضغط، الضغط الشديد من فرعون، لأن كان فرعون يعلم أنه سوف يولد مولود من بني إسرائيل يقضي على فرعون ويقتل فرعون. لذلك صدر أمر كل امرأة من بني إسرائيل تبقى وتقتل، ويقتل المولود، ممنوع واحد طفل يولد في بني إسرائيل. ولذلك أم موسى لم يظهر فيها الحمل، ما بين حين الولادة ظهر الحمل، من رادت تولد موسى على الساعة وإذا ظهر الحمل وولدت موسى. عندما ولدت موسى أمرها الله أن تضعه في التابوت صندوق، ثم تقذفه باليم في النيل في البحر في النهر، ثم التابوت بأمر الله يذهب إلى فرعون، والقصة المعروفة. وجه الشاهد أن الوضع التشابهي بين الإمام عجل الله تعالى، بين ولادة الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، وبين موسى في الولادة متشابه، هناك ضغط سياسي وأمني، هنا ضغط سياسي وأمني. لا يمكن للإمام أن يولد بشكل طبيعي وبأمر طبيعي ويعلن عن الولادة ويعلن عن الحمل، لأن الخلفاء العباسيين كانوا يعلمون بأنه الإمام الذي سوف يقضي عليهم، فإذا كان هذا هو الإمام الذي يقضي عليهم، عليهم شنو؟ أن يقتلوه، يقتلوه. في الرواية أيضا: وكان فوق رؤوسنا حد السيف، يعني السيف فوق المسلط على الرقاب، لا يمكن للتحرك أن يكون، ولا يمكن هالمقدار من الإعلام بأن الإمام قد حمل في الجنوب وحمل في بطن أمه صلوات الله وسلامه. ولذلك القضية القصة إذا أتممها للبركة ولو فيها أيضا مجال من مجالات الاستفادة العظيمة، تقول الرواية: ثم بعد ذلك تقول سيدتنا حكيمة سلام الله عليها: بعت تلك الليلة عند نرجس، نامت معها في بيت واحد في غرفة واحدة، بنت المعصومين معلمة على الصلاة والعبادة، وانتهت بالعبادة وأخذت مقدار من النوم الاستراحة، ثم نهضت قالت: نمت ثم جلست لوردي، عندها أوراد، عندها أعمال، عندها صلاة الليل، عندها قراءة القرآن، فقعدت تقوم بوردها. ثم نظرت إلى نرجس فرأيتها نائمة، ما شفت بشيء. ثم ورا فترة قامت نرجس فنهضت وتوضأت وصلت وردها صلاة الليل وأعمالها، ثم رجعت نامت، وأنا أترقب نرجس فلم أرى فيها أثر الحرب. تقول: حتى كاد الفجر أن يطلع، خرجت في باحة الدار في الساحة في الصحن، عاين الفجر طلع ما طلع، فرأيت أن الفجر كاد أن يشرق، كاد أن يطلع الفجر، صار في نفسي شيء. قلت: أبو محمد عليه السلام إمام العسكري قال أنه سوف يولد المولود في هذه الليلة والفجر رح يطلع، فإذا طلع الفجر حينئذ الليل قد انتهى، كيف لم يولد الإمام؟ هل صار في الأمر بداء؟ هل صار في الأمر شيء؟ يقول: أنا في هذا الشك الذي اختلج في نفسي، وإذا أسمع، فسمعت أبا محمد من داخل الدار صلوات الله وسلامه عليه يصرخ بي: لا تشك يا عمه، لا تشك يا عمه، فقد قرب الأمر الذي أخبرتك عنه. تقول: استحييت، دخلت في البيت في الغرفة فإذا نرجت سلام الله عليه استيقظت فجعة، قعدت فادعة خايفة، فقلت: اسم الله عليك، تعبير يعني اسم الله عليك يوم، اسم الله عليك. فقالت: يا عم قد ظهر الأمر الذي أخبرك عنه أبو محمد. حضر بالولادة بعض جوار الإمام، من جملتهم جاري اسمها ماريا، وجاري اسمها نسيم، وأخريات. بعثوا على جارية جيران الإمام أيضا، امرأة جيران الإمام، لها قصة أيضا طويلة ذكرها الشيخ الطوسي، فحضرت ولادة الإمام عجل الله تعالى فرجه. تقول: جئنا بالطشت لأجل أن أجلس مجلس الولادة، فإذا نور يحجب نرجس عني، صارت حالة من نور حجبت نرجس عني. تقول: فلم أحس إلا وبولي الله يسقط على الأرض، يتلقى الأرض بمقادمه، يعني بيده سلام الله عليه، ساجدا وهو يقول: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. هذا حين الولادة. حملته فإذا به طاهر مطهر مختون كتب على ساعده الأيمن، جاء الحق وزهق الباطل سمعت أبو محمد يناديني يا عم ناوليني ولدي، فجئت بولده إليه وضع قدميه على صدره وفتح في حلقه فوضع لسانه في فمه ثم قال له انطق يا بني كما نطق آباؤك من قبل، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وبدأ يسلم على كل إمام إمام حتى وصل إلى أبيه فسلم على أبيه ثم قرأ بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. هنا لاحظ ماكو خلاف بين ولادة الإمام وولادة باقي الأئمة. احنا شفنا بولادة النبي، شفنا بولادة أمير المؤمنين أنه نطق. واحد يستغرب معقولة طفل بهذا السن ينطق؟ طبيعي ينطق. أيهم أعظم؟ هم أم عيسى بن مريم؟ عيسى بن مريم وزير عند المهدي بإجماع المسلمين، السنة والشيعة أجمعوا على أن عيسى بن مريم سوف يكون وزير المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. فعندما حملت به أمه وولدته أمه سيدتنا مريم سلام الله عليه وجاءها قومها قالوا يا مريم ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله. شوف آتاني الكتاب وجعلني نبيا. في المهد في ساعة الولادة وإذا بعيسى ينطق ويتكلم، هذه خصوصيات ليست بالخصوصيات المهمة ولكن موجودة ومتوفرة عند الأنبياء وعند الأئمة عليهم السلام بشكل وآخر. هذا الشيء يجعلنا حينئذ أي مدعي للإمامة، أعوذ بالله، أي مدعي للإمامة يقول لك أنا الإمام، لا بد أن نشوف أصوله عند هذه الأصول والقدرات الخارقة للعادة أو لا. إذا يجيك واحد بعدين عن كبار ويقول لك أنا الإمام، واحد يسأل ما هي الأصول، أصوله قواه العقلية قواه النفسية قواه الذاتية. على كل حال الوجه الشاهد أن الإمام المهدي يختلف عن باقي الأئمة بهذا الاختلاف الأول وهو اختلاف ولادته صلوات الله وسلامه عليه، فإن حمله كان بشكل يختلف باقي عن الباقي الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. الاختلاف الثاني بعمره طول عمره وطريقة أدائه ونهضته بالإمام صلوات الله وسلامه عليه. لاحظ الإمام المهدي عاش عمرا لم يعش أحد من الأئمة، حتى رسول الله سيد الخلق، حتى أمير المؤمنين صلوات الله عليه أفضل الأئمة صلوات الله عليهم وأفضل في عقيدتنا من الإمام المهدي، ولكن الله سبحانه وتعالى شاء للمهدي أن يعيش عمرا خاصا به صلوات الله عليه، عمر طويل ما عاشوا باقي الأئمة عليهم السلام. الأئمة رسول الله 63 سنة، أمير المؤمنين 63 سنة، باقي الأئمة كل واحد له عمر خاص، أما الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه عاش عمر طويل تميز به عن باقي الأئمة صلوات الله عليه، خاص به عمر طويل. الإمام المهدي لحد الآن أكثر من 1150 سنة عايش عمره صلوات الله وسلامه عليه، أكثر من 1100 ما عاش أحد من الأئمة صلوات الله عليه. الآن هذا العمر الطويل اختلف عن باقي الأئمة، اختلف يمكن لو ما يمكن، هذا موضوع الإمكان سهل يعني حله جدا بسيط، حتى السنة يقولون ممكن مو بس الشيعة. هذا الجنج الشافعي عنده كتاب وهو من الأخوة الشوافع، عنده كتاب اسمه البيان في أحوال صاحب الزمان، يتحدث عن طول العمر، طول عمر الإمام صلوات الله عليه، ويقول ممكن ويذكر من أشباه عيسى، عيسى قبل النبي 500 سنة وأكثر من 500 سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله، وعايش وبعقيدة المسلمين لحد الآن عيسى عايش، ويذكر مثال آخر الخضر اللي عاش بويا موسى اللي هو أكثر عمرا من عيسى عليه السلام، وعاش بويا موسى ولحد الآن عايش، إلياس النبي إلياس الذي هو لعله قبل نوح عليه السلام ولحد الآن عايش، ورفعناه مكانا عليا. زين، يعني هذا إنسان مو شيعي، إنسان سني شافعي، لكن يقول مو من المستبعد أن يعيش إنسان بطول هذا العمر. هناك رأي آخر يعني أيد هذا التفكير من علماء السنة، وهو ابن طلحة، هذا من كبار علمائهم في كتابه مطالب السؤول في أخبار آل الرسول، ذكر مطلبا دقيقا ورقيقا في إمكان أن يعيش الإمام هذا العمر. وهناك المالكي الذي في الفصول المهمة، وهو من علماء المالكية، كتاب عند اسم الفصول المهمة، أيضا اتعرض وقال ممكن للإمام المهدي أن يعيش هذا العمر. على كل حال مو من مختصات الشيعة بس طول العمر، وإنما الشيعة وكثير من المنصفين من علماء السنة يقولون يمكن للإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف أن يكون بهذا العمر الطويل، يعني هذا العمر الطويل ممكن، مو شيء مستحيل، ممكن. ولحد الآن في عقيدة المسلمين هناك كثيرون عاشوا هذا العمر في الماضي، هناك كثيرون عاشوا قبل الإمام المهدي وما زالوا أحياء مثل النبي الله عيسى على نبينا وآله عليه السلام. هذا مسألة طول العمر، وهذا الموضوع هاي مسألة ليست مهمة، لأن أصبحت من البديهيات، يعني أن الله إذا شاء العمر بيد الله، إذا الله يريد يشاء أن يطول عمر هذا الإمام هو بيده، مو بيد إنسان. الإنسان لو يفعل ما يفعل حتى يطول عمر روحه ساعة يوم شهر دقيقة ما يقدر، يقتل أو يموت بأمر الله سبحانه وتعالى عندما ينتهي عمره في الدنيا، هذا بيد الله. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، بأي أرض تموت، الأمور هذه كلها بيد الله سبحانه وتعالى. لكن الشيء الذي يختلف عن باقي الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام مو بس طول العمر، كيفية عيشه في الدنيا. شوف، الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، الله أعطاه هذا العمر وأعطاه هذه الكيفية، وهي الغيبة، الغيبة الأولى والغيبة الثانية. للنقطة الثالثة المهمة اللي أذكرها الآن قبل ما أنهي هذا المطلب، أشير إليه، ما أحكي الآن بالتفصيل وإنما أتحدث بشكل مجمل، وهي أن مهمة الإمام المهدي تختلف عن مهمة سائر الأنبياء والأئمة. يعني الأنبياء والأئمة لهم مهمات، المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف مهمته تختلف، مهمته أن يظهر الناتج الذي بذله الأئمة السابقون. يعني الأئمة السابقون صلوات الله عليهم بذلوا حياتهم، والأنبياء عليهم السلام بذلوا حياتهم على نتيجة. هذه النتيجة شن هي؟ النتيجة وهي أن يأتي الإمام المهدي آخر حجة من حجج الله في الأرض، فيملأها قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. ماكو نبي من الأنبياء كانت من مهمته، من وظيفته، أن يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا، بالطريقة التي شاءها الله للمهدي عجل الله تعالى فرج. فمهمته من أصعب المهمات ومن أكبر المهمات، لذلك أعطاه الله تبارك وتعالى هذا العمر الطويل لأجل أن يستطيع أن يؤدي هذه المهمة بالشكل النهائي الذي أراده الله سبحانه وتعالى. التفت هنا، التفت أن الإمام، إذا جبت الميزة الثالثة وخليتها في أثناء الميزة الثانية حتى أنتهي من هذه الميزة الثالثة أوضح الفكرة، ندخل شوية مقدار من التفصيل بالمهمة الثانية. المهمة الثانية أو الميزة الثانية للإمام المهدي يختلف عن الأنبياء ويختلف عن الأئمة عليهم السلام بطريقة حياته. بعض الناس يتصور المهدي عجل الله تعالى فرجه غائب وراء الكواليس، بعض الناس يتصور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه صاعد إلى السماء. لا، الإمام موجود، الإمام موجود في الأرض، له بيت اسمه بيت الحمد في الروايات كما في غيبة النعمان وغيره، يأكل يمشي، لذلك يستحب الصدقة لدفع البلاء عن الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، يتنقل في البلدان، له أصحاب بين 30 و40 كما رواية الشيخ الطوسي رضوان الله عليه في الغيبة. النتيجة أن الإمام موجود حي الآن موجود، بس المشكلة هو أننا لا نعرف الإمام، أما هو فيعرفنا. عندنا رواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه تشرح في غيبة الإمام كيف يكون. يقول الإمام يحضر الموسم كل عام، كل سنة الإمام المعصوم عجل الله تعالى فرجه الشريف يحضر في الحج، إذا قيل الموسم هو الحج كما كان متعارف. بعض العلماء يقول لا، مو بس الحج، الموسم تأتي بمعنى الحج وتأتي بمعنى كل المواسم، هاي الألف واللام مو فقط عهدية استغراقية، يعني تشمل كل الحج والعمرة، مواسم العمرة في رجب والزيارات، زيارة عاشوراء، زيارة الأربعين، زيارة الشعبانية، زيارة الغديرية إلى آخره من هذه الزيارات. الإمام صلوات الله وسلامه عليه الذي يأمر الناس بالزيارة يكون أول الناس القادمين في الزيارات، وهو شيء معقول. على كل حال يحضر الإمام صادق يحضر الموسم كل عام فيرى الناس ويرونه، يشوف العالم والعالم تشوفه، فيرى الناس ويراه الناس ويعرفهم ولا يعرفون. هذا الفرق، أنه يشوفهم، يشوفك ويشوف الأخ ويشوفه ويشوف كل واحد من عندنا ويعرفهم، يعرفك أنت اسمك ابن فلان مشكلتك كذا إلى آخره من التفاصيل كلها يعرفها. لكن المشكلة مشكلتنا إحنا شنو؟ ما نعرف الإمام عجل الله تعالى فرجه، نحن لا نعرفه، أما هو يعرفنا صلوات الله عليه. إذن الإمام موجود ويتحرك بيننا ولكننا لا نعرف الإمام. هسه هل يمكن الإنسان أن يعرف الإمام أو لا يعرف الإمام؟ هذا موضوع آخر. التفت، أكو قواعد بالنسبة لكيفية حياة الإمام في الأرض. إذا أول شيء ويعيش كما نعيش إحنا، يعني ما يختلف بعيشة، ما يختلف عني وعن باقي الناس من هذا اللحاظ، وهو يعيش بين الناس، ولكنه صلوات الله عليه يحاول أن لا يكون بشكل يخالف وضعه الأمني، يعني الأماكن الخطر أو الأماكن اللا أمنية واللا آمنة فلا يحضرها صلوات الله وسلامه عليه إلا بعد أن يوفر لنفسه الوسائل التي تؤمن أمنه صلوات الله عليه. لذلك نحن دائما نتصدق، وبعض العلماء كان كل شهر يطلع حقيقة، يطلع حقيقة عن الإمام لدفع البلايا عن الإمام، دعاء اللهم ادفع عن وليك، هذا اللي نقرأه أيام الجمعة، هذا كله يؤيد هذه الحقيقة، وهو أن الإمام يعيش حياة عادية كما يعيشها الناس. لكن هذه الحياة العادية لكن يختلف عن باقي الأئمة. الأئمة كانوا يتصلون بشيعتهم، احنا الآن ما نقدر نتصل بالإمام صلوات الله عليه. شوف، له غيبتان، الغيبة الأولى الغيبة الصغرى. بالغيبة الصغرى عند نواب 4 نسميهم السفراء، الوكلاء، النواب، دول 4 كانوا يقومون مقام الإمام بالتصدي للأمور العامة للشيعة. وإيصال رسائل الناس إلى الإمام عجل الله تعالى فرجه، وأخذ الجواب من الناس إلى الشيعة. هاي في زمان الغيبة الصغرى، أول كان عثمان بن سعيد، وبعد إجا محمد بن عثمان بن سعيد، وراء الحسين بن روح النوبختي، والرابع علي بن محمد السمري سلام الله عليهم جميعا، كانوا يؤدون دور الواسطة بين الشيعة وبين الإمام صلوات الله وسلامه عليه. بالغيبة الكبرى انقطعت السفارة، السفارة مقطوعة، يعني حالة الاتصال المتواصل بالإمام انقطعت، كما في التوقيع والنسخة التي خرجت على يد علي بن محمد السمري النائب الرابع. أجول الشيعة قبل وفاته بأيام يقول دخلنا عليه فرأيناه في داره ويعمل في ساجة خشب صاج أمامي عملولة بي، فسألناه ما هذا؟ قال لقبري، هذه الصاجة أنت أعملها لقبري. قال له ليومك بعيد إن شاء الله مولاي. قال لا، وإنما خرج لي من صاحب الأمر إنك يا علي بن محمد ميت بعد 10 أيام، 10 أيام لك وتموت. اليوم 4 أيام انقضت. قال بس انت ما شاء الله يعني في تمام الصحة والعافية. قال لله هو أمر بالغ. يقول فجئناه في اليوم 10 فوجدناه يجود بنفسه منتهي بعد، فسألناه لمن بعده؟ قال لله أمر هو بالغه، فقد انقطعت السفارة وتمت. بعد ماكو أحد يجي يقول لك أنا سفير، بعد ماكو أحد يجي يقول لك أنا سفير خامس سادس سابع ثامن تاسع عاشر، انتهى سفراء 4 وانتهى. بعد لا يوجد حينئذ حالة اتصال بالإمام، ويجي يقول لك أنا أقدر أتصل بالإمام وأنا أشوف الإمام وأنا ألتقي بالإمام، انتهى بعد. لذلك في الكتاب اللي خرج على يد السمري قال رضوان الله عليه بهذا الكتاب عن الإمام الحجة الحجة عليه السلام: وسيأتي على شيعتي، هذا البلاء اللي نشوفه، وسيأتي على شيعتي من يدعي المشاهدة. ألا فمن يدعي المشاهدة قبل الصيحة وخروج السفياني فهو كذاب مفتري. لاحظ إذن في عصر الغيبة الكبرى، الغيبة الصغرى كان أكو مجال للاتصال بالإمام، مشاهدة الإمام والاتصال من خلال النواب الأربع، أما في الغيبة الكبرى فقد انقطعت وسائل الاتصال. فلذلك الحيرة والمصيبة العظمى هي في الغيبة الكبرى، حيث انقطع عنا إمامنا صلوات الله عليه وانقطعنا عنه، فسمينا بالروايات كما الرواية الموجودة في تفسير الإمام العسكري عليه السلام بيتامى آل محمد. الشيعة يعبر عنهم بيتامى آل محمد الذين انقطعوا عن إمامهم بقول الإمام العسكري. الآن مقطوعين احنا عن إمامنا، لا يمكننا أن نصل إلى إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. في هذه الغيبة لا يوجد حينئذ مجال ادعاء السفارة ولا النيابة ولا الوكالة ولا الاتصال، هذا شيء. الشيء الآخر أن الأمور عندما يقول الإمام قبل الصيحة والسفياني وخروج السفياني، يعني أن الصيحة واحدة خروج السفياني واحد، هذه الشواهد وهذه العلامات الحتمية التي في بعض الروايات اللي هي خروج الخراساني واليماني والسفياني في سنة واحدة في شهر واحد في يوم واحد في ساعة واحدة، وهاي كل العلامات تتم قبل ظهور صاحب الأمر بثمانية أشهر بس بثمان أشهر تكون هذه العلامات، وهذول ثلاثتهم يطلعون سوى كأنما ينبعون في الأرض نبعة، اثنين على حق والثالث على باطل. ذن العلامات لا تتصور سوف تظهر وتحدث متكرر، يعني مثلا ندعي أن بعض الأشخاص أو شخصيات الظهور، شخصيات عصر الظهور، ندعي أن هذا يأتي يقول لك أنا الحسني أو هذا الخراساني أو هذا الحسيني أو هذا فلان أو هذا فلان أو هذا فلان من الأسماء المنسوبة لأهل البيت التي هي من عصر الظهور قد انقطعت. يعني مو بس ما يمكن أن نشوف الإمام في الغيبة الكبرى، ما تشوف الإمام وما تقدر أيضا تدعي هذه الأسماء، لأن هذه الأسماء مخصصة بأشخاص مو ظواهر طبيعية، مو تعبر عن ظاهرة عسكرية أو أمنية أو إلى آخره، وإنما عن شخوص. الإمام يقول قبل الصيحة وخروج السفياني، يعني شخص هناك اسمه السفياني، هذا السفياني يخرج، والسفياني في الروايات لا يخرج إلا مع اليماني والخراساني، يطلعون في يوم واحد، في شهر واحد، في سنة واحدة. حينئذ في مثل هذه الصورة تتضح لنا الأمور بأن الشواهد وشخصيات الظهور أيضا مو بس الإمام، شخصيات الظهور هم لا يمكن أن يدعيها هنا واحد وهنا واحد، وإنما هم مشخصين كالإمام مهدي مشخص عجل الله تعالى فرجه الشريف، فكذلك شخوص الظهور أيضا مشخصة، مشخصة مبينة ومحددة المعاني. لاحظ أيضا في القضية المتعلقة في ظهور الإمام عجل الله تعالى فرجه، إذن الإمام له طول العمر، الإمام له غيبتان، غيبة كبيرة وغيبة صغيرة، احنا نعيش الآن بالغيبة الكبيرة. من معالم الغيبة الكبيرة الانقطاع عن الإمام، عدم الوصول إلى الإمام بالشكل المباشر، ما يمكن لأحد أن يدعي، فهل يعني أننا تركنا لحالنا بلا رعاية، بلا أبوة، بلا مراجعة، بلا إمام، انقطعنا انقطاعا تاما؟ من هذا معناه؟ لا، مو هذا معناه. شوف الأئمة شلون بينوا المطلب بشكل واضح، يقول أكو شيئين الشيعة محتاجين في عصر الغيبة الكبرى، شيئين أنا وأنت وكنا محتاجين ونحن جوار سيدي ومولاي، روحي لترابي قدمه الفدا صلوات الله عليهم جميعا. لاحظ، الشيعة محتاجين شيئين في عصر الغيبة. الشيء الأول تحديد التكليف الشرعي، والشيء الثاني الرعاية الخاصة من المعصوم. المعصوم عليه السلام آتاه الله قوى روحانية وربانية ما موجودة عند باقي الناس، كما في زيارة الجامعة نقراها، آتاكم، المروية عن الإمام الهادي السند الصحيح، آتاكم الله ما لم يؤتي أحدا من العالمين. هذه الزيارة واضحة أن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام لا سيما الآن ونحن نعيش في عصر خاتمهم وهو موجود قلنا وحي ويرزق ويمشي في الأرض ويقوم بما شاء الله له أن يقوم به موجود، فحينئذ آتاه الله من قوى الروحانية ومن القوى الربانية برعاية شيعته. شوف الرسالة اللي بعثها للشيخ المفيد، يقول ولولا دعاءنا لمسكم اللهو، الشدد، المصائب، الامتحانات، تجمعت عليكم الدنيا، تكالبت عليكم العرب، كما في الروايات، هاي من علامات الظهور، تتكالب عليكم العرب. ما دلش احنا في عصر الظهور، لا، ما اقدر اقول استغفر الله، لا توقف كذبا وقاتون، لكن في الروايات ان قبل الظهور تكالبت عليكم العرب. شوف الان نعلم ما تكالبت الدول وغير الدول. على كل حال نرجع لأصل المطلب، أصل المطلب ماذا يقول؟ أصل المطلب يقول بأن لولا دعاء الإمام لأصابتنا الشدد والامتحانات والعذاب. الآن لو الآن كل واحد من عندنا يفكر قبل 4-5 سنين وهذا المكان المقدس جنب سيدي ومولاي أبي الفضل العباس صلوات الله عليه، شلون كان الإنسان الزائر يجي خائفا يترقى، يخاف من ظلم الظالمين. زين، شلون الآن واحد بهذه الحرية وتمام الحرية نتحدث، إيش تتصور؟ يعني الدولة الكذائية والجماعة الكذائية والفلانية هي التي وفرت لنا هذا الأمر؟ لا، تيقن. أنه بدعائه عجل الله تعالى فرجه، كشف الله الضر. والحديث القدسي المعروف: الظالم سيفي أنتقم به ثم أنتقم منه. الآن وجه الشاهد أن كل شدة، كل بلاء، كل امتحان يرفع عن الشيعة إنما يرفع بدعائه، بروحانيته، بأفعاله وحركته اللي ما أنا وياك ندركها. إحنا ما نشوفها. الإمام موجود، الإمام فاعل، الإمام متحرك، الإمام يعمل. لا تتصور الإمام قاعد وما عنده شغل عمل وقاعد بس خال إيده على إيد وصافن، أستغفر الله. الإمام عامل ويعمل من أجل شيعته، يعمل من أجل تقريب اليوم الذي يظهر فيه صلوات الله وسلامه عليه، يتحرك. وبذلك بواسطة حركته وبواسطة دعائه الذي هو أحد أسباب حركته صلوات الله وسلامه عليه، يزول البلاء واللأواء والشدد والامتحانات عن الشيعة. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الأول بما يخص الإمام. إحنا مرعيين. مثل أجيب لك مثال: إنسان يعيش ضمن عشيرة كبيرة، وكان عند شيخ عشيرة كبير وقوي وحكيم وعاقل. الإنسان العادي يمشي بالعشيرة وهو مطمئن البال. ليش؟ لأن عنده شيخ يحاميه، يدافع عنه بمشاكل العشائرية وغير العشائرية، يتحمل مشاكل العامة. الشيخ إذا وقع بشدة إلى من يذهب؟ يذهب إلى الشيخ. شيخنا أنا وقعت بشدة، صار عندنا فلان شيء، الشيخ هو اللي يفصل عنه، الشيخ هو اللي يدافع عنه، الشيخ هو الذي يقوم بواجبه تجاه رعيته. هذا بالنسبة للشيخ. إذا كان عندنا رئيس دولة حكيم وعاقل ومدبر، يقوم كذلك بالرعاية لكل من أفراد دولته. هذا ما يعبر عنه سيد الموحدين أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: لو أن عقال بعير. يتكلم عن عقال بعير ضاع في نجد، يخاف أن يسأل عنه يوم القيامة أمير المؤمنين سلام الله عليه. إذا كان إمامنا هكذا، إمامنا الحجة بالضبط في هذه المهمة كإمامنا أمير المؤمنين عليه السلام، مهتم برعاية كل واحد من عدنا. ولذلك نحن نعيش في هذه الدولة الغير معلنة والغير الواضحة. النقطة الثانية التي في الإمام صلوات الله عليه ما أطيل عليه، وهو تحديد تكليفنا. أنا شنو تكليفي؟ هذا سؤال أسأل وكرارا أسأل. إحنا زين، إحنا في عصر الغيبة وما نقدر نوصل للإمام وعندنا تكاليف، نريد نعرف شنو مهمتنا إحنا، شنو أحكامنا. هذه المسألة قد حلها الإمام عجل الله تعالى فرجه بقوله: بإرجاع الأمة إلى الفقيه، بقوله عجل الله تعالى فرجه بالمكاتبة التي بالتوقيع الشريف الذي خرج منه لإسحاق بن يعقوب الكليني رضوان الله عليه: وأما الحوادث الواقعة بينكم فارجعوا فيها إلى رواتي أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم. لاحظ، رجعنا إلى قواعد مركزية. لأن هذه القواعد يفترض أن تكون بمستوى تصلح لتكون نائب للإمام بالنيابة العامة. ما قال هذول النواب خاصين، قال نواب عامين، المراجع نواب عامين، هذول يقومون مقام الحجة. فإنهم حجتي عليكم، يعني إني قد نصبته عليكم حجة. هذا مو منصوب من قبل الإمام الحجة، بس بالمنصب العام. لذلك ما شفنا أن مرجع متدين وهو حقيقي مرجع ادعى لنفسه النيابة الخاصة، قال: أعوذ بالله، أنا وكيل الإمام، أنا سفير الإمام، هاي الرسالة من الإمام، الإمام يجي يقول لكم، رجال الإمام يجي يأمركم. لم يقل الإمام، لم يقل مرجع من مراجعنا، ولم يدعي، لأن المراجع بالإجماع من يوم الغيبة الكبرى لليوم الحاضر بما ملكوا من حصانة العدالة والتقوى والورع والزهد جلوا عن هذا الادعاء. يعرفون هذا الشيء غير ممكن. إحنا إلما نرجع، بيّن الإمام الهادي عليه السلام: وأما من كان من الفقهاء لم يقول حافظا لهواه متبعا لأمر مولاه، فعلى العوام أن يقلدوه. يعني هذا الفقيه لابد أن يكون مو فقيه، من كان من الفقهاء هذا إنسان لا زاهد في الدنيا، ورع، لا يريد من الدنيا شيء، وإنما لا يريد السلطان، لا يريد شيء، يريد الله سبحانه وتعالى. إذا كان هذا الإنسان بهذا المستوى فحينئذ يكون هو في مقام تحديد تكليفه. انحلت المشكلة، انحلت المشكلة. أنت في مقام التكليف لمن ترجع؟ ترجع للإمام، يحدد لك الإمام طريق الوصول إلى الحق، طريق الوصول إلى أمر الله، إلى التكليف الشرعي من خلال المرجع. لاحظ الآن، أول شيء أن هذا المرجع فيه خصوصتين: الخصوصية الأولى العلم الفقاهة، والخصوصية الثانية العدل والتقوى والورع والزهد في الدنيا، شرط فيه عدم الإقبال على الدنيا. شوف مراجعنا ما شاء الله الآن، ونحن الحمد لله نعيش في ظل مرجعية الإمام السيستاني دام ظله العالي. شوف الزهد، الزهد هو يعيش الزهد، تمام الزهد في بيته، في مطعمه، في أكله، في شربه، في مجلسه، في فراشه. الآن مو لأن احنا نريد نبين مقام السيد السيستاني، لا، السيد السيستاني أجل من أن يعني من مثلي يعرفه أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله بما عرفه الناس كلهم. الحمد لله، هو يكفي من الأمور أنه لم يطلب لنفسه شيء من الزعامة، من الرئاسة، من الإنسان في مثل هالموقع. كل إنسان يحب أنه يجيون الفيديو ويطلعوا بالفضائيات ويطلعوا وهو مو ممنوع، ما بيشيء هذا، يعني مو بشيء قبيح من باب أنه يدخله لأجل ترويج الدين وإلى آخره. لكن حتى هذا المقدار لم يسمح لأحد أن يصوره، لم يسمح حتى هذه الصور اللي الصورة أو هذا الفيلم القديم اللي صور، إنما فيلم عائلي خاص، لم يسمح زهدا بالدنيا. شوف، زهدا بالدنيا مو شيء آخر، زهدا ما يريد، لا يريد دنيا، لا يريد زعامة، لا يريد مال، لا يريد رئاسة، لا يريد جاه. هذا في الواقع يعبر عن صورة من صور واقعية للنيابة العامة. شوف، غالبا، مو غالبا، دائما دائما تكون المرجعية بهذه الصورة من الزهد مقابل المدعين هؤلاء الذين يريدون الدنيا. شوف، دائما يدعي أن الإمام، أعوذ بالله، يدعي أنه وكيل الإمام، أن سجير الإمام، أن يتصل بالإمام. من هذه الإباهات وأدى تكليفه السيد الله يطول عمره ويخليه إن شاء الله خيمة علينا وعلى العراق بكله، مو يمها العوالم أصلا. جاءت الحكومة ما جاءت، جاءت الدنيا ما جاء، قيل له بهذه الألقاب أو لم تقال، وهكذا مراجعنا الآخر. نتكلم عن المرجعية بشكل عام، لكن بما أن كل قضية كلية لا بد لها مصادق، نطرح أوضح المصادق وأبرز المصادق اللي نعيشها في حياتنا، مو وليس إلا، وإلا جميع مراجعنا الحمد لله الأحياء والموجودين في النجف وفي غير النجف والماضين رضوان الله عليه يتمتعون بهذه الحالة من الزهد. خلي بالمقابل أولئك الذين يريدون الدنيا، شوف، أول شيء هم ما عندهم القابلية، ما عنده قابلية يصير فقيه. ليش؟ هو مدارس ما يعرف رأسه شو يقول لك؟ يقول لك الأمر هو مو بالفقه، الأمر مو الفقه، الفقه ما له قيمة، الفقه ما له قيمة للعلم، العلم نور يضرب بقلب من يشاء من عباده. يقول له صحيح، النبي يقول العلم، قلت له العلم نور يضرب بالله بقلب من يشاء من عباده، بس أنت من عباده أم لا؟ المقابل هل هو من عباده؟ اسمع، عباد الله من هم؟ أمير المؤمنين في المدينة المنورة بعدما غصب حقه، وفي الكوفة وفي البصرة، قال في خطب متعددة، صعد المنبر، وأنا أجيب لك نص من النصوص اللي قالها في المدينة أمام كذا وكذا فلان وفلان. قال أمير المؤمنين سلام الله عليه بعدما غصب حقه، قال أنا عبد الله وأخو رسوله، وما قالها أحد غيري إلا كذاب مفتر. شوف، حصر عبد الله، مو كل واحد عبد الله يقول، ماكو واحد يقولها غير إلا كذاب مفتر. قام له فلان، قال أما عبد الله فكلنا عبيد الله وأما أخو رسوله فلا. الواقع الآن هذا عندما يقول لك أنا العلم نور، لأنه فاقد للعلم، فاقد للعلم، يريد أن يبكي كما يشاء، يريد أن يأمر كما يشاء، يريد ينهى كما يشاء. فلذلك هو المسكين شنو يلغي جانب العلم. عندما يذكر حينئذ الصفات الأخرى يفقد صفات التقوى، يفقد صفات الورع، يفقد الصفات الأخرى، حينئذ يقول ما نحتاج ورع، ما نحتاج كذا، إلى أن يصل إلى مستوى يقول هو أنا الإمام، يقول أنا الإمام. ويجي بالخرافات، شلون أنت الإمام المهدي ولد أنت شلون؟ يقول لا، هذا مو المهدي الذي ولد، وإنما أنا. يا أنت شلون؟ يقول علي بن أبي طالب من نطفتها قبل 1400 سنة موجودة، ما أدري وين موجودة، ها؟ ثم أجدت هذه النطفة إلى رحم أمه، زين، وهاي نطفة علي، فأنا علي مثل ابن علي بن أبي طالب، زين. إحنا عندنا أمهات الأئمة مقدسات، أمهات الأئمة لا يحضن صلوات الله عليهن، وكذلك أمهات الأئمة في بعض الروايات، وبعض الروايات بنات الأنبياء. إذا كان في هذا المستوى محقولة نطفة علي بن أبي طالب الصغير في رحم امرأة لا تعرف أحكام الصوم والصلاة، هل ممكن؟ هذا تسليج وخداع. يجي يقول لك يستعمل القيثار أجلكم الله، الموسيقى مقرب، ويقول لك أنا علي بن علي بن أبي طالب مثلا، يقول له يا أبا شنو ها كيف تستعمل هذا العمل حرام، يقول لك إيه هذا مزامير داود، وكأنما المزامير بمعنى آلات موسيقية، استغفر الله. المزامير هذا كتاب مزامير داود، هو كما عندنا إنجيل وعندنا توراة، عندنا مزامير داود، عندنا صحف إبراهيم، صحف آدم سلام الله عليه، هذه كتب مقدسة. مو معناها أعوذ بالله هذه الأصوات التي نهى الله سبحانه وتعالى. ليش يكون بهذا المستوى من الطف؟ لأنه يدرك روحه لا يملك العصمة ولا يملك كل شيء. أهل البيت عليهم السلام لأجل أن لا يغرر بنا من خلال هذه القضية وتلك القضية، وضعوا قواعد، قواعد للإمام، الإمام المعصوم المهدي عجل الله تعالى فرجه، آتاه الله قوى كبيرة، وكذلك بالمسائل الأخرى. أسأل الله سبحانه وتعالى المغفرة لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين.